Ida Ads. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا في حلقة جديدة نفرد فقرتنا الأولى منها للحديث عن السينما الممنوعة. دعونا بداية نستمع معا إلى التقرير التالي.
تعود البداية الحقيقية لولادة السينما إلى تسعينيات القرن التاسع عشر نتيجة الجمع بين ثلاثة مخترعات سابقة، هي اللعبة البصرية والفانوس السحري والتصوير الفوتوغرافي. ومنذ اختراعها على يد الأخوين لومير وهي تمر بمراحل تنوعت واختلفت، ففي بداياتها لم تتعدى مدة الفيلم الدرامي الأول أكثر من 5 دقائق لتنتقل إلى عصر الأفلام الصامتة. ورغم وجود مؤثرات صوتية خاصة، إلا أن عدم وجود الحوار دفع إلى تسميتها بهذا الاسم. ثم يبدأ عصر الأفلام الناطقة قبل الحرب العالمية الثانية، حيث لاقت السينما إقبالاً كبيراً رغم أنها كانت بدائية، وازدهرت الكوميديا والأفلام الموسيقية وأفلام الرعب بعد الحرب. غير أن الأفلام السينمائية بدأت تنضج وبشكل حقيقي في 60ات القرن 20 مع ظهور التجهيزات الفنية المتطورة من موسيقى وديكور وانتشار الأفلام الملونة إلى جانب الأبيض والأسود، وأفردت لها ميزانية ضخمة. ولأن السينما فن جماهيري لا يمكن قصره على الخاصة، ومشاهدوها ينتمون إلى كل الفئات، وتتنوع المستويات الثقافية والشخصية والطبقية فيها، ولغتها سلاح ذو حدين تقدم الجيد والرديء، كان لابد من ظهور جهاز يتتبعها قبل وأثناء وبعد إنتاج مادتها الفنية. وعرف الجهاز بالرقابة السينمائية، وكان أول ظهور لها في روسيا القيصرية، ثم السويد وبريطانيا وفرنسا، إلى أن وصل إلى أمريكا. مع العلم أن لكل نظام سياسي مفاهيمه ومحاذيره الرقابية التي تتناسب مع المعايير الدينية والسياسية والأخلاقية، ومن هنا كان لابد من وجود مؤيدين ومعارضين للرقابة ودورها، وطالب الكثيرون بإلغائها بحجة أنها تحد من حرية التعبير.
الممنوع مرغوب دائما، قاعدة أثبتت صحتها في كل المجالات عموما وفي السينما خاصة، وكثيرة هي الأفلام التي ختمت بجملة ممنوع من العرض فنالت إقبالا جماهيريا كبيرا مهما كانت أسباب المنع. وإن كانت الفنون تخضع للرقابة الشديدة، فإن السينما تكاد تكون أكثر تلك الفنون خضوعاً وصرامة. ونخطئ إن ظننا أن الرقابة حكر علينا نحن العرب، فبريطانيا مثلاً تمتلك أقصى نظام صارم في الرقابة على السينما في خارطة العالم الغربي، والرقابة فيها تقتصر على ما يخالف القيم المجتمعية أو ما يتعرض للدين المسيحي، وتبقى الأعمال السياسية بعيدة عن الرقابة. ولأسباب مختلفة نرى أنه تم منع عدد من الأفلام في السينما الأمريكية، رغم أن المنع يتعارض مع الدستور والقانون الأمريكي، لكنه هنا بسبب ضغوط دولية أو تهديدات داخلية، ولا يصدر المنع من المحاكم بل من شركات خاصة تعتقد أن لها الحق في منع الفيلم لامتلاكها دور السينما. ومن الأفلام التي منعت فيلم The Interview، والسبب ضغوطات وتهديدات تعرضت لها شركة سوني من قبل هاكرز يعتقد أنهم يعملون لصالح حكومة كوريا الشمالية. وفيلم The Last Temptation of Christ الذي منع في العديد من الدول الكاثوليكية بسبب المشاهد التي تعتبرها الكنيسة الكاثوليكية انتقاصاً من الديانة المسيحية، وشفرة دافنشي الذي اعتبر أن فيه إهانة للمسيح، وكثيرة هي الأمثلة ومتنوعة تؤكد من جديد أن المنع لا يتعدى الدين أو عادات المجتمع. وإذا انتقلنا إلى أقبية الرقابة العربية ستبدو الأمثلة غير قابلة للحصر، ومنها فيلم تناول قصة النبي نوح عليه السلام تعرض للمنع من العرض في المغرب ومصر والإمارات، والتهمة التي وجهت للفيلم تتعلق بتحريف الأديان، لأن الفيلم قدم النبي نوح عليه السلام كرجل قديم في التاريخ ولم يشر إلى أنه نبي مرسل كما جاء في الدين الإسلامي وأديان أخرى، وهو ما اعتبر تحريفاً لما جاءت به الأديان ولم يسمح بعرضه لهذا السبب، بالرغم من أن القائمين على الفيلم قدموا شخصية نوح على أنه داعية للسلام. الرغبة الأخيرة للمسيح، العنوان الذي اختلف في ترجمته من العنوان الأصلي للفيلم، يقدم أيضاً صورة تاريخية لقصة النبي عيسى عليه السلام، وهو الآخر تعرض للمنع لنفس الأسباب تقريباً، حساسية عرض الموضوع الديني تاريخياً في السينما العالمية. يرجع سببها بالأساس إلى اختلاف الرواية التي يقدمها الفيلم مع النص الديني وحتى التراث الإسلامي، أو ما يمكن أن يتسبب في حساسيات دينية تتعلق بالمقدس. وفيلم غرباء من إخراج سعد عرفة وتأليف رأفت الميهي يعتبر أحد أهم الأعمال التي منعت والتي لها صدى كبير في وقت كان الصراع الديني بين المجموعات والطوائف الدينية على أشده، ولكن الفيلم لم يخرج للنور، ويعد الحوار والنقاش الديني بين شخصيات الفيلم أحد أكبر مشاكله. أما فيلم الرسالة للمخرج مصطفى العقاد وقصته معروفة، كاد يصبح موضوع منع كبير في المغرب بعد السماح بتصويره بأمر من الحسن الثاني شخصياً، وهو ما اعتبر وقتها موقفاً إيجابياً جداً، شجع من خلاله الملك الراحل العقاد على تصوير ما أصبح فيما بعد رائعة سينمائية تتناول سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المشروع كاد يجهض نتيجة الضغوط السعودية التي استنكرته قبل بدايته، لكن أشغال التصوير بدأت رغم الضغوطات قبل أن يشتد من الجهة السعودية، ويبلغ الملك الحسن الثاني مخرج الفيلم أن عليه أن يسرع وتيرة التصوير لكي لا يتسبب للمغرب في أزمة دبلوماسية مع دول شقيقة. ورغم أنه عرض في الدول العربية، إلا أن الأزهر في مصر رفض عرضه، والسبب تجسيد شخصيات الصحابة ومنهم حمزة عم النبي وبلال بن رباح، وما زال ممنوعاً حتى الآن.
اقرأ اقرأ، محمد لا يكتب ولا يقرأ.
ولكنه يستطيع أن يتكلم.
ماذا؟ يستطيع أن يتكلم؟ وها أنا أيضاً أتكلم. ماذا يقول محمد؟
هو لا يقول إلا ما يوحى إليه من كلمات الله.
أية كلمات وأي إله؟ إله يتكلم. محمد يهدي.
إنه لا ينسى حرفاً مما يوحى إليه، ثم يملي الذي يوحى إليه على من يدونه. لا تبديل لكلمات الله، هذا هو القرآن.
محمد رجل أجاع نفسه ليحلم، ألا تقولون إنه يختبئ في دثاره مغمض العينين؟
نعم، ولكن قلبه متفتح.
أنت اركله تقديراً لفصاحته.
لا، ليس هذا هو الحل. لما لا يعي محمد أن حياتنا رهن بآلهة الكعبة؟ نحن أصحاب الكعبة، كل عام تحج إلينا القوافل، تطوف بالكعبة ونبيعها تجارتنا. ليس الأمر سهلا كما تتصور يا فتاة. كيف نستبدل 300 إله بإله واحد لا نراه؟ أنتم تقولون إنه في كل مكان، هنا في بيتي، في الطائف، في يثرب، في اليمن، فوق القمر.
Thank you. وإن كانت أسباب المنع الدينية والاجتماعية سلاحاً في يد الرقباء، فإن الأسباب السياسية تحتل الدرجة الأولى في السينما العربية. ففيلم حائط البطولات للمخرج محمد راضي من بطولة نور الشريف ومحمود ياسين وأحمد بدير ظل ممنوعاً من العرض لأكثر من 16 عاماً، لأنه ينفي عن الرئيس حسني مبارك كونه البطل الوحيد لحرب تحرير سيناء، ولم يظهره كبطل الضربة الجوية. عدا عن مقص الرقابة الذي يكون دائماً حاضراً لتدمير الفيلم بعد تعريضه لحذف يشوه متنه، ففيلم البريء للمخرج عاطف الطيب وبطولة أحمد زكي وممدوح عبد العليم ومحمود عبد العزيز لقي اعتراضاً كبيراً من وزارة الداخلية، مما دفعهم إلى تصوير نهاية أخرى له ومنع لمدة 19 سنة رغم ذلك. وفي الوقت الذي اعتبر فيه العرب لبنان نافذتهم المشرعة على العالم، منع الأمن العام اللبناني عرض فيلم شوسار لدوغول عيد رغم حصوله على إذن بالعرض ضمن مهرجان الأفلام الممنوعة في بيروت. ويروي الفيلم التجربة الشخصية للمخرج خلال الحرب الأهلية اللبنانية، ويصور رحلته إلى بلدته للمرة الأولى منذ مقتل أسرته في مجزرة شهدتها. وكان من المفترض للمهرجان أن يعرض أفلاماً سبق أن منعت في لبنان وحصلت جميعها على إذن بالعرض، لكن السلطات عادت وسحبت ترخيص فيلم عيد أسوة بسحب ترخيص عرض فيلم الأيام الخضراء للمخرجة الإيرانية هانا مخملباف قبيل زيارة الرئيس محمود أحمد نجاد بيروت، لا سيما وأن الفيلم يصور الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الإيرانية عام 2009. القصة في سوريا لها ألف باب، فالرقابة تشد اللجام وتخنق الأعمال السينمائية، والرقيب لا يتوقف عند لجنة رقابية، بل تتدخل وزارة الثقافة بأكملها، وإن عاجز أحدهم فأقبية المخابرات والفروع الأمنية جاهزة للتدخل. يشكل الفيلم السوري نجوم النهار واحداً من أشهر حكايات المنع في سوريا، ودليلاً على مهزلة الرقابة والرقيب التي دامت منذ حكم البعث البلاد إلى أيامنا هذه. فالمنع ينطوي على مفارقة أن الجهة المنتجة للفيلم الروائي وهي المؤسسة العامة للسينما هي ذاتها التي قامت بمنع الفيلم، لكن ليست هذه هي المفارقة الوحيدة، فالفيلم منع فقط من العرض الجماهيري في صالات العرض السورية في الوقت الذي لم يبقى مهرجان دولي إلا وشارك فيه ممثلاً لسوريا بما فيها مهرجان دمشق السينمائي. والسبب هو ازدحام الفيلم بالرموز من العسكر لقوة التدين وطغيان ثقافة الأقلية الحاكمة. وفي الوقت الذي كانت الأفلام الوثائقية السورية فيه تقتصر على تصوير المواقع السياحية، جاء عمر أميرلاي ليجعل من الفيلم التسجيلي لغة بصرية وعملاً مثيراً للجدل. كاميراه تتوغل في المناطق المحرمة وتشتبك مع الواقع مباشرة. إنه اليوم من أبرز رواد السينما التسجيلية في العالم العربي. سينماه مزيج من الروائي والمسرحي، وأبطاله يظهرون من دون أقنعة في هذه الوليمة العارية. فوجد عمر أميرلاي نفسه صاحب أكبر سجل للأفلام الممنوعة منذ أن منع فيلمه الحياة اليومية في قرية سورية بمشاركة سعد الله والنوس. وفيلم الدجاج أيضاً لم تتح لأحد مشاهدته إلا في عروض خاصة، لكن هذا الحصار لم يمنعه من الاستمرار وأنجز أفلاماً تسجيلية لصالح محطات فرنسية. ف فعمر أميرالاي الذي يمتلك حدساً في التقاط موضوعات أفلامه دون أجندة جاهزة، ما إن دارت الكاميرا حتى يكتشف أنه يخوض في حقل ألغام ويجد المشاهد نفسه متورطاً معه، فيستعيد أموراً ظن أنها بديهية، ومنها فيلمه الطوفان في بلاد البعث.
طبعاً عندنا درس اليوم بعنوان تاريخ حياة نهر، درس القراءة بعنوان تاريخ حياة نهر. طبعاً المقصود بالنهر هو نهر الفرات النابع من تركيا إلى سوريا داخل بالأراضي السورية ويخرج إلى أراضي القطب العراقي الشقيق. وقد بني على هذا السد، سد الفرات العظيم، على هذا النهر نهر الفرات، سد الفرات العظيم بعد بحيرة الأسد، وسيدشن فيما بعد شهر اعتبارا من اليوم سد آخر عظيم هو سد تشرين في هذه المنطقة.
إلى متى ستبقى الرقابة سيفاً للسلطة ووصاية على المجتمع وقيداً صارماً على الحرية؟ فهي تبقى رقابة في كل زمان ومكان مهما ارتدت من أقنعة.
إضاءات